بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 44 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن في فواتح باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بالآيتين اللتين افتتح بهما الإمام النووي أحاديث الباب كعادته. الآية الأولى هي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والآية الثانية قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والذي أذكره أننا شرحنا الآية الأولى وشرحنا طرفا من الآية الثانية أيضا، وأرجعنا تتمة هذا الشرح إلى هذا الدرس. والآية الثانية هي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. ولعلي نبهت إلى أول ملاحظة يجدر بالمسلم أن يتنبه إليها في هذه الآية، وهي أن الله عز وجل يوضح لنا أن ردة من يرتد عن الإيمان في أي عصر من العصور لا تكون لريب داخله بعد يقين، ولا تكون لشك تسرب إلى عقله بعد اعتقاد جازم. فليس هذا هو سبب الردة لدى من يرتدون فعلا عن دين الله، وإنما سبب الارتداد عندما تقع هذه الردة تتمثل في هيمنة حب الدنيا مالا، شهوات، زخارف، زعامة، غرائز. حب يتمثل السبب في هيمنة هذا الحب على قلوب هؤلاء الناس، بحيث تفرغ أفئدتهم من حب هذا الإله الذي آمنوا به وأيقنوا بوجوده وأيقنوا بأنه هو النافع والضار والمحي والمميت إلى آخره. فإذا فرغت أفئدتهم من حب الله وفاضت أفئدتهم بدلا عن ذلك بحب الشهوات والأهواء والملاذ ونحوها، فما أيسر أن يخسروا هذا الدين من وراء ذلك، وما أيسر أن يبيعوا دينهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا قليل. فتقع الردة، ولكن كما قلت لكم لا لشبهة ساورت العقل أو لشك علمي داخل الفكر، وإنما لتغلب حب الدنيا، بحيث أنهم وجدوا أنفسهم أخيرا في مضيق ألجئوا إليه، إما أن يؤثروا الدين فيه على شهواتهم وأهوائهم، وبذلك يخسرون ربما بعضا من دنياهم، وإما أن يؤثروا دينهم على دنياهم. نعم، وفي هذه أو يؤثر العكس تماما، يؤثر دنياهم على دينهم وبذلك يخسرون الدين وتقع الردة. الآية الكريمة تنبهنا إلى هذه الحقيقة، ولذلك تقول: فسوف يأتي الله بقوم، يعني بعد ارتداد من قد يرتد منكم، سوف يأتي الله بقوم لا يكونون مثلكم غير محصنين، بل سيأتي الله بأناس قد حصن إيمانهم بحصن الحب، يحبهم ويحبونه. إذن سبب ارتداد من يرتد عن الإيمان هو أن إيمانهم يقف في العراء، أي لا يحصنه حب في قلوبهم لله سبحانه وتعالى. طبعا عندما يفرغ القلب من حب الله لا بد أن يمتلئ به حب آخر، القلب لا يمكن أن يكون فارغا عن شيء، هو مكان الحب، فإما أن يحب الباقي وهو الله، وإما أن يحب الفاني وهو الدنيا وشهواتها وذيولها. وإذا عرفنا هذه الحقيقة أدركنا خطورة الأمر فيما يتعلق بالمحافظة على الإيمان، وعرفنا أن المحافظة على الإيمان لا يمكن أن تكون عن طريق العقل المجرد، لا بد من العقل المذعن، لا بد، ولكن وظيفة العقل أشبه ما تكون بوظيفة الأرض التي نغرس فيها أشجارا. أرأيت إلى أرض غرس فيها صاحبها أشجارا مثمرة ثم تركها ومضى، لا شك أن مآل هذه الأشجار إلى أن تذبل فتيبس، وإن لم تذبل فتيبس فإن مآلها إلى أيد متسربة متسللة تجتثها وتمضي بها. لا بد بعد غرس هذه الأشجار من تعهدها أولا بالرعاية بالسقيا والماء، ولا بد من تحصينها بسور يضرب من حولها. فالعقيدة التي أكرمنا الله عز وجل بها تغرس في العقل عن طريق العلم، لا شك في هذا، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإذا غرست العقيدة في العقل علما جاء دور الحماية والرعاية لهذا الغرس. كيف تكون الحماية والرعاية؟ بالسقيا، كما تحمي الأشجار التي غرستها في أرضك بالسقيا. وسقيا العقيدة ما هي؟ تنمية محبة الله عز وجل بين جوانحك، عن طريق الإكثار من ذكر الله، عن طريق الإكثار من مراقبة الله، عن طريق الربط بين النعم والمنعم دائما، كما سنذكر بعد قليل ربما. هذا هو الغذاء. فإذا تنامى حب الله في قلبك تكون من هذا الحب سياج يحفظ غراس العقيدة في عقلك. ولكن إذا لم تتعهد غراس العقيدة العقلية بهذا الحب الذي أتحدث عنه وبهذه الطرق والوسائل، فمهما كان يقينك متوافرا. ومهما كانت الأدلة العلمية لديك كثيرة وقوية، مهما كان الأمر كذلك، فإن الدنيا تتغلب على ذلك كله. وهذه الأمراض التي تتوضع في الفؤاد تكون كالجراثيم التي تفتك في الأشجار. ولذلك فآجلا أو عاجلا يذبل هذا الدين تتهاوى العقائد ولو كانت مغروسة في تربة اليقين العقلي، وتحصل الردة. ولعلي في آخر الدرس الماضي أردت أن أقص عليكم قصة عالم جليل فأدركنا الوقت. هو ذلك العالم المشهور بسقر، اسمه سقر، كان معاصرا لرجل آخر من العلماء اسمه ابن عصرون، وابن عصرون هو المدفون هنا فيما يسمى بالعصرونية. طلب أحد ملوك الروم من خليفة المسلمين أن يرسل عالما من العلماء المتخصصين ليقوم حوار بينه وبين العلماء الآخرين الذين يمثلون الديانة الأخرى. طبعا الديانة الأخرى في المغرب يعني كانت الدولة الرومانية آنذاك. وأرسل خليفة المسلمين أقوى إنسان عرف بقوة العارضة وقوة المناقشة، وهو سقر. ذهب هذا الرجل مرسلا من قبل الدولة ليحاور ويناقش. وطبعا كلكم يعلم أن الإسلام مدعو بقوة العقل والعلم والمنطق. لما ذهب الرجل ووصل إلى ديار الغرب استضافه أمبراطور الدولة الرومانية، وكانت هنالك خطة. أمر ابنة له لعلها جارية أو ابنها لم أعد أذكر أن تقدم له هي الضيافة، وكانت من الجمال بمكان وكانت متزينة، فأخذت تدير الضيافة وتقدم له المظاهر الإكرام والحفاوة. هيمن حب هذه الفتاة على قلب هذا الرجل العالم الذي ذهب ليناقش ولينتصر للإسلام، هيمن على قلبه بشكل أخاذ. وطبعا دفعه ذلك إلى أن يطلبها من أهلها، فاعتذروا بأن الدينين مختلفان وأنه مسلم وأنها تنتمي إلى دين آخر. طبعا كما أقول لكم كانت خطة مرسومة، فما كان منه إلا أن أعلن عن استعداده عن التحول عن دينه، وتحول الرجل عن دينه، وطلبوا منه أن يعلن ذلك فأعلن ذلك. ولما تم هذا الإعلان وجلجلت الأخبار بهذا الأمر رفضوا إعطاءه ما طلب أيضا. يقول راوي هذا الخبر، والقصة يرويها ابن عماد في كتابه شذرات الذهب، يقول مررت ببعض الأسواق بهذا العالم فرأيته ملقا في أرض وشككت أنه هو نعم، وجلست إليه فتعرفت عليه وقد تغير منه الحال وتغيرت منه الأفكار. قلت ألست أنت ذلك العالم الكبير الجليل الذي كنت مرجع الناس في الدين والإسلام والرشد؟ كيف وما الذي آلى بك إلى هذه الحال؟ قال: إنني لا أذكر من الماضي الذي تحدثني عنه إلا آية واحدة في كتاب الله عز وجل، هي قول الله سبحانه وتعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم. وترك الرجل ومضى. هذه القصة التي يذكرها ابن عماد في كتابه شزرات الذهب رواية عمن شاهدها، ماذا تجسد؟ تجسد هذا الذي يقوله الله عز وجل. هذا الإنسان كان من أعظم العلماء علما ودراية وفهما، ولم يكن يمارى ولا يجادل في أمر الدين من الناحية العقلية، لكن هل هذه الناحية كانت تشكل الضمانة الكافية لمحافظته على هذا الدين؟ الأهم من هذا الحب. إذا لم يثمر الإيمان العقلي بالله حبا يهيمن على القلب، يصبح كما قلت لكم كبستان فيه أشجار مثمرة شتى تغري اللصوص بها، وليس ثمة سياج يحوطها برعاية ولا بحفظ، تتذهب أدراج الرياح إن لم يكن الآن فغدا، والشيطان موجود. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. مثل هذا الإنسان إن ناقش فلمباهاة يناقش، وإن خاصم ورد فمن أجل حظ نفس يخاصم ويرد. ولذلك فإن العدو يعرف نقطة الضعف عند هذا الإنسان وأمثاله، ويعلم من أي جهة يستل دينه وإسلامه. والحقيقة أن هذا الإنسان ليس أول ولا آخر إنسان مسلم بعقله ذهب ضحية فراغ قلبه من الحب، حب الله عز وجل. ما أكثر من انتهوا على شاكلة سقى هذا، كثيرون هم إلى يومنا هذا الشيء موجود. وهذا هو السبب فيما ترون من نسق هذه الآية، وإنه لنسق عجيب يستوقفني دائما: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، أي لا يعانون من الداء الذي جعل إيمان أولئك يتبدد ويذهب. ما هو الداء؟ عدم وجود الحب الذي يحوط ذلك الإيمان بالرعاية. ولذلك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فلا خوف على إيمانهم من الضياع، ولا خوف عليهم من الارتداد. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقبل أن نواصل تفسير الآية، إذا عرفنا هذا المعنى أيها الإخوة، ينبغي يعني أن نهتم اهتماما بالغا بالطريقة التي نحصن بها إيماننا وإسلامنا. ينبغي أن نهتم اهتماما بالغا بهذا. والسبيل واضح، السبيل كما قلت لكم هو الإكثار من تذكر الله، لا أقول ذكر حتى لا يلتبس التذكر المراد بالذكر اللساني التقليدي ربما كان في كثير من الأحيان، من تذكر الله دائما ومن مراقبة الله ومن ربط نعمه باليد التي تكرمنا بها، أي ربط النعم بالمنعم. طبعا أيضا من الوسائل التي تحقق ذلك الابتعاد جهد الاستطاعة عن المعاصي وأجوائها، والابتعاد عن أكل المال الحرام، وإذا أمكننا حتى عن المال المشبوه جهد الاستطاعة، فإذا وقعنا في شيء من هذه المتاهات أو المنعرجات أكثرنا من الاستغفار واستغفرنا الله عز وجل صباحا مساء وفي الأسحار إن أتيح لنا ذلك، هذا هو السبيل الذي ينمي محبة الله سبحانه وتعالى بين الجوانح. إذا وجدت هذه المحبة حفظ إيمانك في صندوق لا يمكن أن تمسه يد لص ولا يد خائن ولا أن تمسه يد شيطان. غير هذا الحب لا يحافظ على هذا الإيمان أبدا. ومرة أخرى أقول الإيمان يغرس في تربة المنطق والعلم، لكن لا يحافظ عليه إلا في حصن الحب. هذان أمران ينبغي أن نعلمهما بشكل جيد. والمظاهر لا تغرنكم، المظاهر أبدا ما ينبغي أن تكون سبب اغترار. يعني المظاهر التي تملأ العين انبهارا بإنسان يتحدث عن الإسلام ويدافع عن الإسلام ويمجد الإسلام، كل هذا يمكن أن تصفه بأنه بستان مثمر. لكن انظر إلى هذا البستان، إن رأيته قائمة في العراء فلا تخدعنك هذه المظاهر. هذه المظاهر آيلة إلى الزوال، آيلة إلى الزوال. وأنا يعني بمقدار ما أشعر بأهمية هذا الدواء الذي يطهر قلوبنا من حب الأغيار ويملأها بحب الله الواحد القهار، أجد أن الناس معرضون عن هذا الدواء إلا قلة من الناس معرضون، لا أدري ما السبب، وكأنهم يستهينون بهذا الدواء. ألقيت منذ حين محاضرة في بعض البلاد بعنوان ذكر الله ذلك الجانب المنسي في حياة المسلمين اليوم، والواقع كذلك، هو جانب منسي في حياة المسلمين اليوم. مع أنك إذا قرأت أي كتاب مما ألفه السلف الصالح تجد مدى اهتمام هؤلاء السلف بذكر الله، وما أكثر ما تجد المؤلفات التي تتحدث عن هذا المعنى. أنا والذي ندرس كتابه هذا كان من كبار العلماء، مشغول دائم بالعلم دراسة وتأليفا. قد يخيل إلى بعض منا أنه على شاكلة كثير من علماء العصر ليس لديه وقت لذكر، لأنه إما في تأليف أو درس أو تدريس أو نحو ذلك، وربما كان يقول لنفسه أنا أمارس جل بكثير فلنترك الذكر للعوام من الناس الذين لا يتاح لهم أن ينهضوا بما نقوم به. قد يخيل إلينا ذلك. لكن هذا الإمام الذي كانت حياته كلها متجهة إلى العلوم المختلفة المختلفة له كتاب عجيب لم أجد على نسقه أي كتاب قط، لا من قبل ولا من بعد، اسمه تهذيب الأسماء واللغات، كتاب في اللغة فريد في نوعه، في التراجم فريد في نوعه، في المصطلحات العلمية فريد من نوعه. هذا الإمام اقرأ له كتاب الأذكار، وكيف يعلمك أن تملأ وقتك كله بذكر الله عز وجل. هذا الإنسان لم يكن يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل وكتابه أمامه، كتابه أمامه، حتى وهو مشتغل درس أو التدريس أو التأليف، من يسأل كان لسانه يردد ذكره تبعا لقلبه، لا أقول منفصلا عن قلبه. فإذا شغله شاغل لبضع دقائق، إذا شغله شاغل لبضع دقائق فتح عينيه وكأنه استيقظ من رقاد، يقول أخذنا من حيث لا نشعر، أخذنا من حيث لا نشعر. انظر، هكذا
حافظ هذا الإمام على كنز الإيمان في عقله، لا باليقين العقلي، انتهى دوره، اليقين العقلي تم. حافظ على هذا الإيمان عن طريق الحب، ونمى الحب بين جوانحه عن طريق الإكثار من الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. ألم تقرأ له هذا الورد الصغير الذي سخرني الله عز وجل لنشره وكتابة مقدمة له، الذي يسمى ورد الإمام النووي؟ كان في كل صباح يقرأه، كله عبارة عن أذكار، ثناء على الله، استغفار، دعاء، رجاء، تبتل، تضرع. هكذا كان العلماء يفعلون، وهكذا حفظ لهم إيمانهم، وهكذا نما هذا الإيمان في ظل حب الله سبحانه وتعالى بين جوانحهم. خلف من بعدهم خلف، أصبح العقيدة والإسلام مجرد أفكار، مجرد تصورات، نقول يقينية، نعم مجرد هذا. فإذا تركت هذه التصورات والأفكار واليقينيات الموجودة في الذهن وعدت إلى القلوب، وجدت حب الشهوات، الأهواء، الملاذ، الرئاسة، الانتصار على الخصوم، المنافسة في ساحة السباق الدنيوي، إلى آخر ما تعلمون، كل ذلك هو المهيمن على القلب. وأي ملاحقة وملاحظة للسلوك يدلكم على هذا الذي أقول. وإذا ذكر هؤلاء بذكر الله أعرضوا، وفي أحسن الأحوال سكتوا وتملصوا من هذا بلباقة، هذا في أحسن الأحوال. ولكن كيف أنت إذا وجدت من اعتبر ذكر الله بدعة؟ نعم، تصور عجيب جدا. آل بنا الأمر إلى أن نرى أن ذكر الله عز وجل بدعة. كيف؟ مع أن الله عز وجل يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. طبعا لا يملك أحد أن يقول الذكر بدعة، لكن إن اخترت لنفسك وقتا صباحيا تذكر الله فيه دائما، جاء من يلاحقك ليقول تخصيص هذا الوقت بالذكر بدعة، فإذا قلت حسنا سأغير الوقت، اتخذت وقتا آخر مثلا في الضحى أو في الظهيرة، جاء أيضا من طرف آخر يقول لك تخصيص هذا الوقت أيضا بدعة، قل في نفسك طيب نختار وقت المساء، أيضا يأتيك فيقول تخصيص هذا الوقت بالذكر بدعة. إذا جلست مع صاحب لك تجتمعون على ذكر الله، جاءك من طرف آخر يقول هذا التحلق بهذا الشكل في هذا المكان على الذكر بدعة. إذا اجتمعنا نقرأ معا بعض الأذكار والأوراد، قال لك هذا الذكر الجماعي بهذا الشكل بدعة. إذا انفتلنا عن صلاتنا ثم دعونا الله عز وجل بشكل جماعي كما ندعو الآن مثلا بعد الصلاة، قال لك هذا الدعاء الجماعي بعد الصلاة بدعة. كيف؟ إذن ما النتيجة؟ كيف أنفذ قول الله واذكر ربك في نفسك؟ كيف أنفذ أمر الله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم؟ كيف؟ ما لا سبيل إلى أن أنفذ أمر الله إذن، لأنني على كل حال لا بد أن أختار وقتا، ولا بد أن أختار حالة ومكانا. سيقال لي إنك خصصت ميقاتا محددا فهذه بدعة. ألا تسمعون إلى هذا الكلام؟ ألا تلاحظون من يحاربون ذكر الله بهذه الطريقة هم يقولون لا نحارب ذكر الله. طيب كيف علمنا كيف نذكر الباري عز وجل إذن؟ كيف نذكر الله سبحانه وتعالى؟ وقد ورد في صحيح البخاري تعليقا ومرفوعا أن الصحابة كانوا يعرفون انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد من ارتفاع أصوات الصحابة بذكر الله سبحانه وتعالى وبالتكبير والاستغفار. كان يعرف أحدهم أن الصلاة انتهت من الأصوات التي يعج بها المسجد. وقد ذكرت لكم فيما أذكر حديثا في ترجمة الإمام في ترجمة أبي هريرة رواه زيد بن ثابت قال كنت أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ندعو الله وانظروا إلى طريقة يدعو أحدنا فيؤمن البقية ثم يدعو الذي يليه فيؤمن البقية ثم يدعو الذي يليه فيؤمن البقية. لاحظوا هذا الفن. لو أن إنسانا خطر في باله أن يبدع هذا العمل في مسجد لجاء هؤلاء الإخوة فانتهروهم وربما أخرجوهم من المسجد واتهموهم بأنهم مبتدعون. منين جبتوا هالفن هذا؟ طبعا هذا العمل لم يأخذوه من رسول الله. هكذا أحبوا أن يذكروا الله بهذه الطريقة. كل واحد منهم من ظنت القبول قد يقبل دعائي وقد يقبل دعائك وقد يقبل دعائك فليدعو كل منا وليؤمن الآخر. كلام موقف جميل. ودخل رسول الله في جد فأمسكنا يقول زيد بن ثابت فجلس إلينا جاء وجلس في الحلقة وقال عودوا إلى ما كنتم عليه. وكان الدور قد وصل إلى أبي هريرة فدعا أبو هريرة ربه أن يرزقه علما لا ينسى. حديث طويل. فكان سيدنا رسول الله يقول له آمين آمين. ولما وصل الدور إلى زيد بن ثابت قال يا رسول الله وأنا أسأل الله عز وجل أيضا علما لا ينسى. قال له سبقك إلى ذلك الغلام الدوسي يعني أبو هريرة. هل قال رسول الله من أين أخذتم هذا المجلس؟ هل أخبرتكم بأن تجلسوا بهذه الطريقة؟ هل قال لهم هذا؟ أبدا. هل قال هذه بدعة؟ العلماء فرقوا بين الذكر المطلق عن قيد وبين تقييد المطلق بقيد. لكن من الذي يعلم هذا الأمر؟ العلماء. الذكر أمر الله به مطلقا عن أي قيد. معنى ذلك لك أن تتقلب وتختار وتتفنن في الذكر كما تشاء لأن هذا هو شأن المطلق. اذكر ربك اذكروني أذكر كما تشاء. وأكد هذا المطلق عندما قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أي تفنن في ذكري كما تشاء إنما المهم أن يكون قلبك متجها إلي. اجلس مع أهلك اختر في منتصف الليل هذه الجلسة في أي وقت من الأوقات. المهم أن لا تدع قلبك تتخطفه شياطين الجن والإنس. أن لا تدع قلبك يصبح إناء لقمامة الدنيا. أنا اخترت قلبك هذا ليكون مرآة تتلألأ فيها صفات الربوبية. فإياك أن تجعل وعاء القلب إناء للدنيا وشهواتها وأهوائها. هذا هو المطلوب. وتفنن في الطريقة إلى ذلك بذكر الله بمراقبة الله. والله الذي لا إله إلا هو لو أن توجنا علومنا ومعارفنا بذكر الله سبحانه وتعالى الدائب الدائم كما كان شأن الربانيين وكما كان شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون لنا من هذا الذكر حصن عظيم يحفظ إيمان هذه الأمة في مجموعها وأفرادها. ولرأيتم أن هذه الأمة اجتمعت على قلب واحد ولتساقط أسباب الفرقة مما بينها. وكل ما ترون من مظاهر تبعث على الأسى والأسف، على الرغم من أن علماءنا كثور، وعلى الرغم من أن تآليفنا تملأ المكتبات وتفيض بها الأسواق، على الرغم من كل هذا، لو أن ذكر الله سبحانه وتعالى كان مهيمنا على القلوب لرأيتم أن الحياة امتدت إلى هذه المؤلفات وإلى هذه العلوم، فكان من ذلك الفتح العظيم لبلاد الغرب بكل بشطريها الأوروبي والأمريكي، لكنها أصبحت أوقارا نحملها على ظهورنا كما قال الله سبحانه وتعالى، ومسؤوليات يسألنا الله عز وجل عنها، بدلا من أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. ثم انظروا، ومن أجل هذا ساق الإمام النووي هذه الآية، إلى علامة حب الله لهؤلاء الناس، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي مظاهر حب الله لهم أولا وحبهم له ثانيا؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، مزية عظيمة هذه. ولا غرابة، ذلك فضل الله، يقول يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. آية هذا الحب، حبك لله وحب الله لك، أنك حيثما رأيت مؤمنين من حولك تخفض لهم جناحك، جناح الذل، جناح التكريم، جناح المحبة، لأن حب الله عز وجل لا بد أن ينعكس عنه حب عباد الله. قلنا هذا مرارا وتكرارا، فهذا الإنسان لن تجده متعجرفا أمام إخوانه المؤمنين، لن تجده متكبرا ولا متجبرا، لن تجده حقودا، لن تجده منافسا إياهم ومسابقا لهم على مغنم من المغانم المادية، بل هو خادم لهم، يجعل من نفسه خادما لهم. مؤمنين مهما كانت فئات هؤلاء المؤمنين، أذلة على المؤمنين، لم يقل أذلة على المؤمنين الصالحين، مؤمن سواء كان صالحا، وليا، فاسقا، مستقيما، منحرفا، ما دام مؤمنا فهذا الإنسان يرى أن بين هذا المؤمن وبين الله نسبا، فهو يقدر هذا النسب ويحترم هذا النسب ويجعل من نفسه خادما يقدس هذا النسب. كيف يقدسه؟ يهديه إلى الله إن رآه تائها، يذكره بالله إن رآه ناسيا، يدخل في قلبه حب الله إن رآه معرضا، ويشجعه على الاستقامة إن رآه مستقيما، ينافع عنه إذا أسيء إليه، نعم يعرض كل ما يملك من خدمات له إن رآه بحاجة ما إلى أي رعاية مادية أو معنوية. نعم، هذا معنى قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين. ولا يمكن لأي سبب من الأسباب أن يغير هذا المبدأ في حياتي، دائما شعاره السلوكي لا اللفظي أذلة على المؤمنين. هل يمكن أن تجد هؤلاء المؤمنين في مسجد من المساجد وقد توج الله إيمانهم بهذا الحب؟ هل يمكن أن تجدهم يتهارجون؟ ممكن؟ هل يمكن أن تجدهم يتخاصمون فضلا عن أن يتقاتلوا؟ هل يمكن؟ والله عز وجل يصف المؤمنين الذين سيأتي بهم الله بدلا عمن يمكن أن يرتد منا نحن المسلمين، يقول عنهم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين. هل يمكن أن تجد هؤلاء الأذلة على المؤمنين كما قلت لكم؟ هل يمكن أن تجدهم يتقاتلون؟ وأين؟ في مسجد من مساجد الله، في بيت من بيوت الله. طبعا قد يظن أحد منكم أنني أتخيل. لا لا أتخيل. في هذا العام الذي أدبر ونحن في نهايته أخبرني ثلة من إخوة لنا مسلمين مؤمنين في بروكسل أن عددا من المساجد فيها شهد لا خصاما بل قتالا بين المسلمين بعضهم مع بعض، ولم يهدأ القتال إلى أن تدخلت الشرطة البلجيكية لفض هذا الخصام، دخلت إلى المسجد. وهذه ليست المرة الأولى، قبل ذلك حصل هذا في فرنسا في باريس، وقبل ذلك حصل هذا في مسجد واشنطن. وأين يتم هذا؟ بين مسلمين مؤمنين في المسجد، وهذا دليل على أنهم جميعا مقبلون إلى المساجد يصلون، المظاهر الإيمانية متألقة. طيب هل يمكن أن يحصل هذا أيها الإخوة لو كان هؤلاء ممن قال الله عز وجل عنهم يحبهم ويحبونه؟ ما علامة أن أحب الله وأن يحبني؟ أن أكون أرضا أبسط نفسي من أجل أن أجعل من كياني كله خادما لعباد الله عز وجل المؤمنين. فكيف يمكن أن تنقلب المسألة إلى النقيض يقوم بيني وبين إخواني المؤمنين العراق؟ ممكن؟ لا يمكن هذا. أين نحن إذن من هذه الآية؟ أذلة على المؤمنين، أذلة. ولو أن الله قال أذلة على المؤمنين الصالحين لكان لأحدنا أن يقول هؤلاء ليسوا صالحين. صحيح مؤمنين لكن ليسوا صالحين، لذلك نحن ناصبناهم العزاء. إلا أن الله قال أذلة على المؤمنين. المؤمن أخوك، ما ينبغي أن يكون بينك وبينه إلا هذا المعنى، تكون في غاية التواضع له وفي غاية الخدمة وفي غاية الرعاية وفي غاية الحب، وإلا فإن حبك لله مزيف، لأن حبي لله يثمر حبي لعباد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا هو الدليل. ثم يقول أعزة على الكافرين، إذا أردت أن تعتز فإنك تعتز على الآخرين، لأن الله ميزك عنه بمزية بتاج. هؤلاء الآخرون لم يبلغوا معشار ما بلغته من عز، وليس هذا اعتزازا ذاتيا، ولكنه اعتزاز بفضل ميزك الله عز وجل به، وربما أخذ منك هذا الفضل ذات يوم، لكن الآن أنت أعز منه. وقد حدثتكم مرة عن سعيد النورسي رحمه الله الذي كان يلقب ببديع الزمان، كان قد اشترك في الحرب العالمية الأولى وأخذ أسيرا وأخذه الروس أسيرا وألقي به في معسكر من معسكرات الروس. ذات يوم دخل ضابط روسي على هذا المعسكر وأخذ يتفقد الأسرى، ووصل إلى المكان الذي كان فيه بديع الزمان رحمه الله سعيد النورسي. طبعا كان كلما وصل ليرى الأسرى كان الأسرى يقومون تعظيما له، ولما وصل إلى حيث كان يجلس بديع الزمان لم يتحرك ولم يقم، فاسترعى ذلك انتباه الضابط وأقبل إليه قائلا لعلك لا تعرفني. قال بل أنا أعرفك، أنت ذاك الذي يدعى نقولا. قال فأنت إذن تستهين بعظمة روسيا؟ قال لا، ولكن الإله الذي أكرمني بالإيمان به نهاني أن أدين بالولاء لغيره ولغير عباد الله المؤمنين به. الإله الذي أكرمني بالاعتزاز بهذا الدين ينهاني أن أضيع هذه العزة بأي ذل لمن لا يؤمن بالله. وسيق إلى المحكمة الميدانية وحكم عليه بالإعدام، وجاء به لينفذ الإعدام، لكن انظروا إلى قول الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا. في اللحظات الأخيرة جاء أن يقول هذا، فربط على كتفه قائلا إنني معجب بهذا الدين الذي أورثك هذا الاعتزاز إلى هذا الحد. عزة في مكانها وتذلل في مكانه. هكذا يعلمنا الله عز وجل. وفر هذا الاعتزاز وأبرزه عند أولئك الذين يحاربون دين الله عز وجل. أما إخوانك المؤمنون سواء كانوا تائهين غير تائهين، سواء كانوا على مذهبك أو لم يكونوا على مذهبك، فليسعهم قلبك حبا وليسعهم صدرك حنوا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة معنى هذه الآية الثانية، وبعد ذلك نبدأ بالأحاديث الباب إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.